بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند التشهد الأول. وبعد التشهد الأول يقوم المصلي للركعة الثالثة، وهنا مسألة توقفنا عندها، وهي: هل يرفع المصلي يديه إذا قام للركعة الثالثة؟ هذه المسألة الإخوة، أكثر العلماء وطلاب العلم في زماننا يقولون يستحب رفع اليدين إذا قام المصلي للركعة الثالثة، لما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا قام من الركوع، وهذا مر معنا، وقال: وإذا قام من التشهد الأول، إذا قام من الركعتين. هذا حديث في البخاري. لكن الإشكال في هذه المسألة أنك إذا رجعت إلى المذاهب الأربعة تجدهم يقولون لا يستحب رفع اليدين في هذا الموضع، عند الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. فهنا جاء الإشكال. وفي الحقيقة الإخوة، نحن أحقر من أن ندخل بين هؤلاء الجبال من العلماء، ولكن يحاول طالب العلم، أو ما نقول طالب العلم، يحاول، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نحرص في هذه الدروس الإخوة أن نقرب مسائل الصلاة بقدر المستطاع لعامة الناس، حتى يتبعوا السنة عن علم وبينة ودليل وقناعة. ولهذا في هذا المجلس لعلنا نفصل في هذه المسألة. وأعرف أن الحديث قد لا يناسب بعض الحاضرين، لكن بعض طلاب العلم أخبرني أنه يتابع مثل هذه الدروس لأنها تسجل ويستفيد منها. فنأخذكم اليوم الإخوة إلى مجالس أهل الحديث، وكيف نقلوا لنا هذا الحديث. هذا الحديث جاء عن ابن عمر، يعني الحديث الذي فيه رفع اليدين بعد التشهد الأول جاء عن ابن عمر، وجاء عن أبي حميد الساعدي، وجاء عن علي، وجاء عن أبي هريرة، أربعة من الصحابة. لكن هل هذه الزيادة، رفع اليدين عند التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، صحيحة في هذه الأحاديث أو لا؟ تعالوا نجلس مع المحدثين في مجالسهم. تخيل ابن عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث، نقله لنا ابنه سالم، ثم أخذ هذا الحديث عن سالم الزهري رحمه الله. وتأمل، تخيل الآن مجلس الزهري يحدث بهذا الحديث، فنقله الإمام مالك رحمه الله ومعمر بن عيينة وأكثر من عشرة من الرواة عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عشرة وأكثر ينقلونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ويقولون في نص الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فقط في المواضع الثلاثة، ما يزيدون الموضع الرابع أنه إذا قام من التشهد الأول، ما يذكرون هذه الزيادة. جاء عبيد الله بن عمر العمري، وهو من الثقات، حدث بهذا الحديث عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فرأينا في روايته هذه الزيادة. ثم عبيد الله بعض الرواة ينقل عنه الحديث بدون الزيادة، مثل ابن المبارك، ابن المبارك عبد الله بن المبارك روى الحديث عن عبيد الله ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بمثل رواة الجماعة بدون الزيادة، وزادها معتمر بن سليمان وبعض الرواة. ولهذا قال حمزة الكناني رحمه الله: لا أعلم أحدا قال إذا قام بعد الركعتين غير معتمر عن عبيد الله، وهو خطأ. فنص على أن هذه اللفظة خطأ. لماذا؟ لأنها تخالف رواة الجماعة. وقال الإمام النسائي رحمه الله: لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره. كما عرفنا عبيد الله ثقة، ابن المبارك حدث عنه بدون هذه الزيادة، لكن بعض الرواة حدثوا عنه وزادوا هذه الزيادة، إن قد يكون وهم. وهذا أمر معقول إخوة، لما ينقل خبر أنت تخبر فلان، فلان يخبر فلان، فلان يخبر فلان، فلان يخبر فلان، تجد آخر واحد يخبر بالقصة ممكن زود فيها ونقص فيها، صح ولا لا؟ هذا شيء طبيعي، الإنسان قد ينسى قد، وهذا يحصل. لكن تأمل كيف الله تعالى قيض هؤلاء العلماء كيف يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن عرفنا هذا الطريق. طريق آخر يعني أيضا عن ابن عمر، سمع هذا الحديث عن ابن عمر نافع، مولاه نافع، تأمل، رواه الإمام مالك وابن جريج وأيوب وموسى بن عقبة، هؤلاء أربعة، فلم يذكروا هذه الزيادة، ما قالوا إذا قام من الركعتين رفع يديه. جاء عبيد الله بن عمر، نفس الراوي الذي اختلف عليه في السند الأول، جاء عبيد الله بن عمر واختلف الرواة عنه، فروى عنه عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وذكر الزيادة وجعلها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه. وهذا هو سند البخاري. البخاري قال: حدثنا عياش، هذا شيخه، عن عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. لكن تجد عبيد الله هذا اختلفوا عليه كما ذكر هذا الدارقطني في علله، فروى هذا الحديث محمد بن بشر وبقية بدون الزيادة، وبعضهم يجعله من فعل ابن عمر وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عبد الوهاب الثقفي مع عبد الأعلى بالزيادة، يعني اثنين زادوا واثنين ما ذكروا الزيادة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وذلك البخاري رحمه الله، وأيضا كما قلت بعضهم جعلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جعلها من فعل ابن عمر، فحصل خلاف على عبيد الله. فالبخاري لما أخرج هذا السند وكلهم ثقات، قال: وتابعه يعني على أن هذا الرفع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وإبراهيم بن طهمان عن أيوب، وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. لكن كل هذه الروايات نعم فيها أن الرفع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيها الزيادة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع فقط، ما ذكروا الزيادة إذا قام من التشهد الأول. ولذلك ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري لما ذكر هذه الطرق قال: وكلها ليس فيها إذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني هذه الطرق التي ذكرها البخاري، إلا طريق عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فيه الزيادة، مع كما عرفنا طريق عبد الوهاب الثقفي لكن جعل من فعل ابن عمر. فتلاحظ أن السند الذي يعني في البخاري فيه هذا الاختلاف، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر كما عرفنا فيه اختلاف، خالف عبيد الله مالك وبن جريج وأيوب وموسى بن عقبة، هؤلاء أربعة لم يذكروا الزيادة. ورواه الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر ذكر الزيادة مثل عبيد الله. فتلاحظ أيضا يعني أيضا هنا السند يعني الأغلب لم يذكروا فيه الزيادة. طبعا الإخوة لا شك أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ومرجع المسلمين، البخاري مسلم، وهيبتهما وقدرهما وعظمتهما في قلب كل مسلم محفوظة، لكن كما قال العلماء أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه مهما كان، هذا تأليف بشر قد يقع فيه بعض الخطأ اليسير جدا. والعلماء ألفوا في هذا في انتقاد بعض الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم لكن قليلة، لا كما يفعل العقلانيون اليوم يأتون يطعنون في البخاري ومسلم ويضاعفون كثير من الأحاديث بعقولهم، هذا من اتباع الهوى. لكن المحدثون لما يتكلمون عن بعض هذه الأحاديث يتكلمون بعلم وبينة وجمع لأسانيد المسألة أو الحديث من الكتب الأخرى، وهذا أشار إليه الإمام أبو داود السجستاني في سننه والدارقطني رحمه الله في علله. طيب، وكذلك الآن نمر سريعا على بعض يعني الطرق الأخرى، لأن هذا هو الإشكال الموجود في البخاري، وعرفنا أن أكثر رواه يروون الحديث عن ابن عمر بدون الزيادة. أيضا روى هذا الحديث عن ابن عمر محارب بن دثار، مجلس محارب بن دثار، تخيل، سمعه منه عاصم بن كليب فذكر الزيادة رفع اليدين عند القيام التشهد الأول، ثم وإذا بثلاثة من الرواة عبد الواحد بن زياد وأبو إسحاق الشيباني والنضر ابن محارب بن دثار ثلاثة يرونه عنه بدون الزيادة، رواية الجماعة أصح. ثم هذا بالنسبة لحديث ابن عمر. حديث أبي حميد الساعدي رحمه الله رضي الله عنه رواه عنه راويان، عباس بن سهل ابن سعد الساعدي يرويه عنه جمع من الرواه يذكرون رفع اليدين في الثلاث المواضع، تكبيرة الإحرام والركوع والقيام من الركوع فقط، ما يذكرون رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول. الراوي الثاني الذي روى عن أبي حميد محمد بن عمرو بن عطاء، وروى عنه هذا الحديث راويان، محمد بن عمرو بن حلحلة، ولما ذكر هذا الحديث ما ذكر فيه الزيادة، وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما. الراوي الثاني عبد الحميد بن جعفر، هذا عبد الحميد بن جعفر قالوا فيه صدوق ربما وهم، يعني ليس ثقة يضبط تماما، صدوق ربما وهم يهم أحيانا، ولذلك تجد عنه اختلاف، فرواه عنه هشيم ذكر الرفع في ثلاث مواضع فقط بدون الزيادة، ورواه عنه بعض الرواة جماعة من الرواة القطان وغيره فذكروا الزيادة. وتلاحظ عبد الحميد بن جعفر أصلا يهم أحيانا بخلاف محمد بن عمرو بن حلحلة ثقة، فلا شك أن روايته أصح، وخاصة إذا عرفنا أن الطريق الأول عن أبي حميد ليس فيه الزيادة أبدا، هذا حديث أبي حميد انتهينا منه. كذلك حديث علي، بقي لنا حديث علي وأبي هريرة. حديث علي رضي الله عنه سمعه من علي عبيد الله بن أبي رافع، وعن عبيد الله بن أبي رافع سمعه عبد الرحمن بن هرمز، ثم أخذه عبد الله بن الفضل، ثم موسى بن عقبة. موسى بن عقبة حصل عليه الخلاف فرواه ابن جريج بدون الزيادة كما في مسند أحمد، و رواه عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة كما عند أبي داود والترمذي بالزيادة. وسبحان الله لما تقارن الآن ابن جريج ثقة، نعم يدلس أحيانا لكنه ثقة، عبد الرحمن بن أبي زياد قال ابن حجر صدوق تغير حفظه، قال الإمام أحمد مضطرب الحديث، وقال في رواية أخرى ضعيف الحديث، فإذا هو أضعف من ابن جريج، وابن جريج ذكر الحديث بدون الزيادة عن علي بخلاف عبد الرحمن بن أبي موسى. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعه منه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سمعه منه الزهري، ثم حصل الخلاف على الزهري، فرواه صالح بن كيسان وعقيل بن خالد وعبد العزيز بن الحصين وعبد الرحمن بن أبي إسحاق، هؤلاء أربعة بدون الزيادة، وذكروا فقط التكبير، يعني ما ذكروا رفع اليدين أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، وإذا ركع، وإذا قام من الركوع يكبر. فبعض الرواة اشتبه عليه، بدل أن يذكر لفظ التكبير ذكر لفظ ماذا؟ الرفع. شوف الوهم كيف يدخل أحيانا بشر. فصالح بن الأخضر لما روى الحديث عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في إذا قام إلى الصلاة، وإذا ركع، وإذا قام ركوع، إذا سجد، وإذا قام، جعل الرفع في كل المواضع، وهذا خطأ واضح. وذلك قال أبو حاتم في علله قال هذا خطأ، إنما يروى هذا الحديث أنه كان يكبر فقط، ليس فيه رفع اليدين. شوف كيف دقة الأئمة، هذا في كتاب العلل لأبي حاتم. وأيضا رواه ابن جريج عن الزهري، وابن جريج اختلفوا عليه، فرواه عبد الرزاق صاحب المصنف بدون الزيادة، ورواه اثنان يحيى بن أيوب كما عند أبي داود، ويحيى بن أيوب متكلم فيه، وعثمان بن الحكم، وذكروا الزيادة. فانظر كيف سبحان الله في كل مرة يزيد فيها بعض الرواة هذه الزيادة تجد راوي آخر ما يزيدها. فلذلك الدارقطني رحمه الله قال الصحيح قول عبد الرزاق، يعني بدون الزيادة، وهذا الحديث فيه التكبير بدون رفع اليدين كما هو رواية الجماعة. إذن تبين من هذا أن الأحاديث يعني الواردة في هذه المسألة تجد أكثر الرواة ينقلون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذه الزيادة، وقلة الذين يذكرون هذه الزيادة. طبعا في مثل هذه الأحاديث كما هو معروف عند أهل التخصص لا يمكن أن نقول يعني هذه الروايات المختلفة يقوي بعضها بعضا. لماذا؟ لأن الوهم لا يقوى بالوهم. يعني لما تجد مثلا واحد يزيد وثلاثة أو أربعة أو خمسة يخالفونه تعرف أن هذا وهم من هذا الراوي، فهذا وهم وهذا وهم وهذا وهم وهذا وهم وهكذا، فليس في هذا تقوية لهذه الزيادة كما يظن بعضهم. ولذلك والله أعلم هذا يبين لنا لماذا لم يأخذ الأئمة الأربعة بهذه الزيادة، حتى تعرف قدر الأئمة الأربعة. مهما يكون الأئمة الأربعة أجل من الإمام البخاري، الإمام البخاري جاء بعدهم، فالأئمة الأربعة لا شك أنهم يعني أجل وأعظم، وكل العلماء يعني في جلالتهم وقدرهم لهم الفضل العظيم في خدمة هذا الدين وحفظ السنة. لكن هذا الإخوة والله أعلم يبين لنا يعني أن القول بأن هذه الزيادة رفع اليدين في عند القيام التشهد الأول تبين لنا أن هذا والله أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد هذا أن كثيرا من التابعين لما ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون اليدين في صلاتهم يذكرون ثلاثة مواضع فقط، كما ذكر هذا البخاري نفسه في كتاب رفع اليدين. البخاري عنده كتاب كامل في رفع اليدين إثباتا لهذه السنة في الصلاة، يعني في المواضع الثلاثة. ولكن الرواية هذه التي فيها زيادة عرفنا ما فيها، لكن ذكر عن الحسن البصري وعن سعيد بن جبير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أيديهم في المواضع الثلاثة فقط، ما ذكروا رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. ثم نختم بسؤال سأله بعض الإخوة الحاضرين في الدرس الماضي، أن بعض الناس يعني على فرض أنه أخذ بقول البخاري مثلا، فبعضهم يرفع يديه في جلوسه، يعني إذا أراد أن يقوم للثالثة قال الله أكبر وجالس ثم قام. فهذا الإخوة الحديث جاء عند أبي يعلى عن كامل بن طلحة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة صلاته: وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. فقالوا: ما دام قال كبر وهنا نرفع اليدين كما في رواية البخاري كما عرفنا وفيها ما فيها، فقالوا كبر ثم قام، فيرفعون أيديهم مع هذا التكبير. لكن هذا الحديث لو تنظر في سنده، عندنا أولا كامل بن طلحة، كامل بن طلحة يعني هو صدوق لكن يخطئ أحيانا. طيب، وكذلك في السند محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك قالوا في ترجمة محمد بن عمر له تفردات، يعني لا تظن هذه كلمات هكذا يقولها العلماء، تعرفون الإخوة هذا خلاصة سنين مع الراوي وخلاصة نخل روايات هذا الراوي، فيحفظون أحاديث هذا الراوي يقارنونها ويعرفون أنه يهم أحيانا أو يخطئ أو هذا جبل هذا ثقة هذا، يعني هذا علم غزير جدا في الشريعة، علم الجرح والتعديل والتخريج والعلل فهذا محمد بن عمر أيضا له تفردات، أحيانا ينفرد ببعض الأحاديث والروايات التي لا يوافقه عليها الثقات. ثم هذا الحديث رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما في البخاري ومسلم بلفظ يكبر حين يقوم، ليس كبر ثم قام، فهذا اللفظ أصح بلا شك لأنه من رواية الزهري، وهنا يقابل الزهري محمد بن عمرو الذي له تفردات، أما الزهري إمام وجبل في الحفظ يرويه عن نفس الراوي أبي سلمة عن أبي هريرة لكن بلفظ أنه قال ثم يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم. فإذا عرفنا أن هذه اللفظة أيضا لا تثبت أنه كبر ثم قام، والله أعلم. فهذا يعني بحث سريع ومتواضع، يعني حتى يعني يكون المسلم على بينة من أمره، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل حركة وفي كل قول، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا إن كان هذا صوابا فمن الله وإن كان خطأ فيعني من نفسي ومن الشيطان، ولكن أنا ما لي شيء إلا أن جمعت من الكتب، وإلا فهذا جهد العلماء السابقين يعني جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.